بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من الدروس حول العلمانية. وكنا في آخر الدرس الماضي قد أشرنا إلى الدخول العملي للعلمانية في العالم الإسلامي، وقلنا إنه في أثناء الحرب العالمية الأولى وما تلاها حصلت عدة أحداث كبار، ذكرنا منها: واحد، الثورة العربية الكبرى. ثانيا، قبيل نهاية الحرب العالمية بسنة ونصف تقريبا قامت الثورة الشيوعية في روسيا، وذلك في عام 1917 ميلادية، وقاد الثورة لينين، ومقام ومكان الثورة كان في روسيا القيصرية النصرانية الأرثوذكسية، وكان لهذه الثورة الدور الكبير في نشر الفكر الشيوعي في العالم بالقوة، بعد أن كان أفكار النظرية عند ماركس وإنجلز وغيرهما كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أي أن الثورة الشيوعية كانت في السابق فكرا، وكان كارل ماركس في أوروبا وكان يتنبأ من خلال نظرية الصراع الديالكتيكي أن أعظم الدول الأوروبية رأسمالية ستكون أولها شيوعية، وكانت أكبر دولة رأسمالية في ذلك الوقت هي بريطانيا، ومع ذلك لم تقع ولم تصح هذه النظرية، وإنما قامت الثورة في أضعف دولة رأسمالية وهي روسيا. طبعا روسيا كانت قيصرية، وكان في موسكو مجمع كبير جدا للكنائس النصرانية، يكاد يكون ثاني مجمع كنسي بعد الفاتيكان. والعجيب أن هذا المجمع الكنسي كان ضمن دائرة الكرملين، يعني منطقة الحكم الشيوعي، ومع ذلك حكمت الشيوعية إلى أن سقطت وتتمزق الاتحاد السوفيتي، ولم يتعرض الشيوعيون لهذه المنطقة الكنسية والكنائس الكبرى بشيء، بينما هم دمروا وحاربوا وقتلوا آلاف المساجد وملايين المسلمين، مع أن الشيوعية تحارب الأديان كلها، وهم أصحاب نظرية لا إله والحياة مادة، وأن الدين إفيون الشعوب. ما علاقة الشيوعية بالعلمانية؟ يتبين هذا من خلال ما يلي: تحولت الشيوعية إلى عقيدة دولة، وصارت تبث فكرها باتجاهين، أحدهما التوسع العسكري باحتلال ما حولها من البلاد، ومنها البلاد الإسلامية وغيرها، وتوسعت حتى نشأ على إثر ذلك الاتحاد السوفيتي التي كانت مساحته ودوله كبيرة جدا. الثاني، وهو المهم عندنا، إنشاء ودعم الأحزاب الشيوعية في العالم كله، ومنه العالم الإسلامي. ولهذا لم يمضي سنوات إلا وإذا بالأحزاب الشيوعية تنشأ في غالب بلاد العالم العربي. فنشأت أحزاب شيوعية في تقريبا كافة البلاد العربية، والأحزاب الشيوعية كانت تحمل الفكر الشيوعي اليساري، وكان المنضمون إليها يتلقون الدعم الكامل من روسيا ومخابراتها، وكانوا أيضا يحملون فكرها للأسف، أي أن هناك أعدادا كبيرة من المسلمين، طبعا انضم إلى الشيوعية بعض اليهود، واليهود هم أصلها، وبعض النصارى وبعض الأقليات، لكن أيضا للأسف كانت الغالبية العظمى من الشيوعيين من المسلمين، وكانوا يحملون الفكر الشيوعي، والفكر الشيوعي مضاد للإسلام، مضاد للإسلام مضادة تامة. ونحن إذا تكلمنا اليوم عالميا عن العلمانية، فقيادة العلمانية إما شيوعية وإما رأسمالية في مقابل الإسلام. اثنين، نشأت الأحزاب الشيوعية في أغلب البلدان العربية، وكان أكبرها في العراق ولبنان ومصر وعدن، ونشأت في كل بلد عربي تنظيمات شيوعية مستقلة أو تابعة لدولة مجاورة. ثلاثة، كانت الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية غريبة على الناس، وهم متدينون بطبعهم، ومع ذلك وجدت أحيانا وصار لها نوع من العلانية، وأصبح لها مراكزها وصحفها كما في بعض البلدان العربية، وسرية في مواطن أخرى صارت تمارس نشاطها في الخفاء. الشيوعيون في البلاد العربية ولم يسلم منهم بلد، تبنوا الفكر الشيوعي بكل غلوه وبعده عن الدين، وكان ممن تبنى الفكر الشيوعي واليساري الحداثة، أصحاب الفكر الحداثي، حيث كان كثير منهم إما شيوعيين وإما موالين للفكر اليساري، ولعل هذا من أسباب ثورية هذا الفكر على الدين والتراث والتقاليد كما يعبرون أحيانا. فمما يلاحظ على الحداثة، وإن كانت الحداثة التي نقلت إلينا من أوروبا أيضا كانت تحمل من خلال الفكر الأوروبي ما يسمى بثورة أو الثورة ضد كل ما هو قديم، إلا أن الحدثيين العرب من كان منهم منتسبا إلى الفكر الشيوعي جعل حداثيته تمتزج بفكره الشيوعي، فصار ثوريا ناقما على الدين ثائرا عليه من جميع الوجوه. ثالثا، من الأحداث في الحرب العالمية، وفي نفس هذا العام عام 1917 ميلادية صدر وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا بوطن قومي لليهود وهو فلسطين المسلمة، وذلك بعد أن بدأت بوادر الحرب تشير إلى انتصار الحلفاء وهزيمة مخالفيهم، ومنهم الرجل المريض الدولة العثمانية كما كانوا يسمونها. ما علاقة وعد بلفور وقيام دولة لليهود بعد ذلك؟ لأن الوعد كان عام 1917، وبعد 30 عاما أي عام 1947 قامت لليهود دولة في فلسطين، وبعد ذلك توسعت كما هو معلوم. هل قضية فلسطين هي قضية متعلقة بمجموعة من اليهود يبحثون لهم عن وطن وفقط، أم أن إدخال اليهود وزرعهم في داخل بلاد المسلمين ليحققوا هدفا استعماريا استراتيجيا التقت فيه المصالح الصليبية للغرب مع المصالح اليهودية؟ أقول هو كذلك، وعليه فينبغي ألا ننظر إلى القضية الفلسطينية كقضية متعلقة باليهود فقط، وإنما القضية الفلسطينية وإنشاء هذه الدولة الغريبة في هذه المنطقة متعلقة بمصالح الغرب، وهذا يجهله كثيرون أو ربما لا يدركون أبعاده، ويظنون أن الدعم الصليبي من جانب الغرب هو بسبب تأثير اليهود فقط، ولهذا تجدهم بين الفينة والأخرى ينتظرون عدل الصليبيين في أمريكا وفي أوروبا، وفي كل مؤتمر وفي كل مناسبة وفي كل قضية يناشدون هؤلاء العدالة. والبلاد التي استعمرت العالم الإسلامي كما سيأتي، أوروبا لما تقاسمت العالم الإسلامي، والبلاد التي تصنع هذه الأيام في بعض بلدان العالم الإسلامي ما هو مفضوح ومكشوف، هل تنتظر منها عدالة؟ هي تريد أن تحقق مصالحها، ومن ثم فلقاؤها مع اليهود هو لقاء استراتيجي، لقاء استراتيجي عسكري أمني من أجل المنطقة، ومن ثم فأرجو أن ينتبه إلى الأمور التالية حول هذه القضية. 1، دولة يهود زرعت لتكون سرطانا في العالم العربي والإسلامي، فهي لا تمثل حلا لمشكلة اليهود عند الغرب، وإنما هي استعمار غربي أو نبت استعماري غربي خطير يحقق أهداف الغرب الصليبي كما يحقق أهداف اليهود. 2، دولة يهود في هذه المنطقة هي بلاء وخطر في حال الحرب وفي حال السلم. في حال الحرب تعمل على إنهاك الأمة وغرس الهزيمة في النفوس وإشغال للأمة عن قضاياها الأخرى المهمة، وهذا واضح، فالعالم العربي مشغول بقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين بدون نتيجة للأسف. يعني لو أنه اتحد ليحول قضيته إلى قضية إسلامية لا أنهيت القضية منذ زمن، ولكن لا هو يحلها ولا هو يترك المسلمين يحلونها، بل ولا هو يترك الفلسطينيين أنفسهم يحلونها. فأصبحت هذه الدويلة في حال الحرب مصدر إنهاك وإشغال للأمة، وفي حال السلم شروط يهود أساسه التطبيع، والتطبيع أيها الإخوة في الله خطير جدا على الأمة. ليس التطبيع هو أن يكون هناك توقيع معاهدة سلام، هذا يوقع على ورقة وذاك يوقع على ورقة، لا، العرب إذا خضعوا لليهود ووقعوا بينهم سلما يرتضونه، فاليهود إن تنازلوا قليلا فإنهم يريدون أن يتحقق التطبيق العملي مع كافة البلاد العربية، وفي هذه الحالة يقوى نفوذ اليهود سياسيا وعسكريا وأمنيا وفكريا وعقليا، وهذا هو هدف استعماري من هذه القضية. أي أن اليهود إذا وقع العرب معهم السلم فسيدخلون وسيكون في غمار الأمة، ونحن نعرف نهوض اليهود وأموال اليهود ومكر اليهود، ونعرف أيضا أطماع اليهود، اليهود لم تتغير أطماعهم، وإذا كانوا في هذه الأيام يبنون الجدار فهذه آية من آيات الله عز وجل، وإلا فاليهود يبنون الجدار لكن الخطة البعيدة المدى لا تزال قائمة، وأطماعهم في مقدسات المسلمين حتى في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة ضمن الخريطة المعروفة. والخطورة الكبرى بالنسبة لليهود سواء في حال الحرب أو في حال السلم حين يكون التطبيع هو هذا التأثير الضخم على هذه الأمة وغزوها عقديا. اليهود يعلمون علم اليقين أنه لا بقاء لهم ما إذا كان المسلمون متمسكين بدينهم، ومن ثم فسيكون من أسس التطبيع هو محاربة الإسلام. ومعنى هذا، وأرجو أن يعني ندرك حقيقة هذه المسألة، أقول معنى هذا أن دولة يهود يراد لها أن تكون غرسا استعماريا علمانيا مضادا لهذه الأمة. يبين هذا ثالثا، الغرب يريد أن يغير طبيعة المنطقة، وقد غيرت الآن وسميت بالشرق الأوسط بدل أن كانت تسمى بالشرق الإسلامي والعالم الإسلامي وغير ذلك من المسميات التي تعطي لهذا العالم معنى ومدلولا. والمقصود أن تغيير طبيعة المنطقة حتى تكون منطقة تدور حول محور دولة اليهود، وهذا صرح به وزير خارجية اليهود في بداية المفاوضات أوسلو بيريز اللي كان رئيس وزراء فيما بعد. بيريز تكلم بكلام يدل على خطة اليهود مع السلام في ذلك الوقت، وهو أن تبقى دولة يهود هي المحور، هي الأقوى، هي المهيمنة أمنيا وعسكريا واقتصاديا، وتكون دول المنطقة تدور حولها. وللأسف الشديد كثير من المؤتمرات الإقليمية ومنها ما بين الشمال والجنوب أو دول البحر المتوسط مع أوروبا وغير ذلك، غالبا ما تكون إسرائيل ودولة يهود هي العنصر الرئيسي في مثل هذه التجمعات. رابعا، المتاجرة بالقضية، المتاجرة الفكرية بالقضية الفلسطينية من جانب القوميين والشيوعيين والعلمانيين وغيرهم. والعجب أن هذه المتاجرة كانت في حال الحرب وأيضا هي في حال السلم. ومن يقرأ تاريخ القوميين والحركات القومية يجد أنهم يربطونها بالقضية الفلسطينية ويجعلون محور الفكر القومي هو القضية الفلسطينية، وما هذا إلا متاجرة فكرية بمثل هذه القضية. وأكبر دليل على ذلك هو خامسا أنه مضى على القضية الفلسطينية 70 عاما، ومضى على نشوء دولة يهود 50 عاما. ومما يلاحظ أن الحل الإسلامي لهذه القضية يكاد يكون مغمورا من الناحية الرسمية للبلاد العربية قاطبة، مما يدل على هيمنة الغرب على هذه القضية وسيطرتهم، بحيث تبقى قضية قومية علمانية. وهذا مشاهد في هذه الأيام، منظمات التحرير وعلاقات الحكومات العربية بها لما كانت منظمات علمانية كانت علاقات الغرب معها مفتوحة ولا تزال إلى الآن، لكن لما تأتي منظمة إسلامية تجد الكل يحاربه، بدءا من العلمانيين الفلسطينيين أنفسهم، وتثنية بالعرب، وتثليثا بالغرب الصليبي. كلهم يعادون أي حل القضية الفلسطينية، لأن اليهود ومن ورائهم الصليبيين على يقين تام أن قضية فلسطين لو تحولت إلى قضية إسلامية من الناحية العملية، كما هي أيضا قضية إسلامية من الناحية الفكرية، أقول لو انتقلت القضية الفلسطينية وهي قضية عالمية إسلامية على رغم محاولات القوميين والعلمانيين، هي قضية إسلامية، لكن لو تحولت إلى قضية عملية من الناحية السياسية والعسكرية إلى قضية إسلامية، فإنهم يعلمون علم اليقين أنه لن يبقى اليهود، ولن يستطيع اليهود أن يصمدوا وإن كانت عندهم المفاعلات النووية والطائرات بلا طيار والدعم الصليبي الكامل. يوقنون بهذا تمام اليقين، ومن ثم تجدهم أقوى ما يحاربون أن تتحول القضية إلى قضية إسلامية، أعني بها من الناحية العملية. وطبعا ممارسة المقاومة في فلسطين هذا يعتبر ناحية عملية، ناحية مقلقة للأمن اليهودي، مقلقة للاستقرار، مقلقة للاقتصاد. ولهذا يعني ينبغي أن ندرك أن اليهود يعيشون أزمة مع المقاومة الفلسطينية، يعيشون أزمات متعددة، وفي دراسات وإحصاءات تدل على هذه النواحي التي يعانيها اليهود، وأن هذا البلد بلد السمن والعسل وبلد الزيتون وبلد المقدسة عندهم التي يأتون إليها من أنحاء العالم ليعيشوا عيشة هنية، يتعلموا دروسا أنها ليست عيشة هنية ما دام الإسلام يقظا. ولا شك أن يعني القضية الفلسطينية ستبقى قضية إسلامية، وأعداء الله عز وجل يخشون من هذا. أخيرا، لا شك أن القضية كانت فيها فوائد للأمة المسلمة، ولعل من ذلك تحول القناعات لدى الكثير من المسلمين إلى أن حلها لن يكون إلا إسلاميا عقديا، وبلا شك أن هذه من الفوائد. وإلا فالقضية الفلسطينية على مدار تاريخها أشغلت الأمة كما أشرنا إلى ذلك، فمن دروس ذلك، وهي دروس متعددة ولسنا بصدد الحديث عن القضية وأبعادها وأحداثها، وإنما هي إشارة إلى علاقة العلمانية بزرع دولة يهود، هذا الزرع الذي يريدون به تغيير طبيعة المنطقة، ويريدون به بعد ذلك تغيير فكر المنطقة. يعني أعطيكم مثال، في إبان الصراع بين اليهود وبين العرب زمن جمال عبد الناصر اللي عقبتها هزيمة إيه؟ هزيمة 67. في وقت شدة الصراع عبد الناصر في أحد خطبه قال كلمة، قال في إحدى خطبه مستغرب يعني لماذا دولة إسرائيل تحاربهم، لماذا دولة إسرائيل تحاربهم؟ إيش قال؟ ونحن نتحدث عن العلمانية، انتبهوا معي. قال عبد الناصر طبعا بلهجة مصرية، قال إسرائيل أنا ما أدري إيش تبغى، نحن حررنا المرأة. ماذا تفهموا من هذا الكلام؟ ماذا تفهموا من هذا الكلام؟ يعني نحن وإياها في خط واحد، خط علماني واحد. يعني إذا كانت إسرائيل تحارب الشريعة، احنا نحارب الشريعة. اذا كانت اسرائيل تريد منا ان نسجن المسلمين، احنا سجننا المسلمين. اسرائيل تريد ان نلحق بركب الغرب، ما احنا حررنا المرأة، ماذا تريد منا؟ يعني احنا وياها سوا سوا، هذا معنى العبارة. يعني هذا السؤال الاستفهامي له دلالة من جهتين. الجهة الأولى أن هؤلاء يدركون أن الغرب يريد منهم العلمانية والتغريب، يريد منهم التنفيذ، وأن دوائر الماسونية العالمية والصهيونية العالمية والصليبية العالمية هي تخطط لأجل نشر العلمانية في بلاد المسلمين، وهم يدركون ذلك، أي أنهم يدركون أن هؤلاء يريدون العلمانية، ولذلك نحن سننفذ ما يريدون. هذا الدلالة الأولى. لكن هل اليهود أو الغرب الصليبي لما تلحق بركبهم وتصبح علمانيا يحبوك؟ الجواب كلا، يمدحوك، يثنون عليك، لكن يكرهونك ويبغضونك ويعادونك. لما؟ لأنك في بلاد أصلها إسلامية، في بلاد يمكن أن تنبعث في يوم من الأيام. وهذا هو اليوم المشاهد. العلمانيون العرب وفيهم بعض الحكام الذين يطبقون العلمانية في بلادهم يلحقون بركب الغرب والغرب يحتقرهم، يعقد المؤتمرات ويدير السياسات ويخطط ولا يلتفت إليهم، يحتقرهم أشد الاحتقار، مع أن هؤلاء يلحقون بركبهم. وانظر كمثال إلى علمانية تركيا، ها هي من سنين تريق اللحاق والانضمام إلى أوروبا، وأوروبا لا تريدها، وهذه عقوبات معجلة من عند رب العالمين. لأن الإنسان إذا عصى الله عز وجل أذله الله، وفي الغالب يكون ذله على يد من عصاه، ومن ظلم أحدا مصلحة لآخر سلط الله عليه ذلك الآخر ليظلمه، وهذه سنة. فهذه خلاصة بعد القضية العلمانية بالنسبة لدولة يهود، لدولة يهود. يعني تغيير طبيعة المنطقة ليست إسلامية، ولما تكون ليست إسلامية معناها على الأقل هي خليط. ثم أيضا النفوذ اليهودي في نشر العلمانية، ثم أيضا التطبيع، إلى آخر ما يتعلق بهذه القضية. رابعا من الأحداث التي وقعت بعد الحرب العالمية بست سنوات تقريبا، ففي عام 1924 ميلادية ألغى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية، وأصبح العالم بلا وحدة تربطه. وأحب أن أقول ما يلي: واحد، لسنا بصدد تقويم هذه الدولة العثمانية عقديا وسياسيا، فالشرك والظلم والبدع وإدخال القوانين والنظم الغربية أمور معلومة، وقد كانت من أسباب انهيارها وسقوطها، إضافة إلى أسباب أخرى خارجية معلومة، وقد كتبت كتب كثيرة ودراسات متعددة حول هذا الموضوع، وهناك دراسات متزنة تكلمت عن هذه القضية. ثانيا، الذي فاجأ العالم الإسلامي أنه لأول مرة في تاريخه الإسلامي كله تقع مثل هذه الحالة التي بها يفقد الرابط الذي كان يربط دوله وشعوبه، ويفقد الدولة والكيان الذي ينتسب إليه، ولو أن هذا الانتساب فيه ما فيه. ولهذا أصيب العالم الإسلامي بالذهول لهذا الإلغاء، وعقدت مؤتمرات واجتماعات لإحياء الجامعة الإسلامية، وبعضها لإحياء الخلافة الإسلامية. ولم يكن لها أي نتيجة عملية لأسباب كثيرة. فالعالم الإسلامي تفاجأ بإلغاء هذه الرابطة، فبقي العالم الإسلامي بلا رابطة تربط. ثالثا، كان البديل لهذا الوضع واحد، الاستعمار وتقسيم العالم الإسلامي. اثنين، تقسيم البلاد العربية نفسها إلى دول متعددة، ونعني بذلك أن الاستعمار لما استعمرها وقسمها قسمها إلى دويلات، بل المنطقة التي كانت دولة واحدة مثل الشام مثلا كانت واحدة، قسمها إلى دول. وأبقى داخل هذه الدول مشاكل حدودية. ثالثا، البديل لهذا الوضع، أي البديل لإلغاء الخلافة العثمانية، بروز وظهور الأفكار القومية والعلمانية لتكون في الصدارة في الأمة، خاصة وأنها شاركت عمليا في هذه النتيجة، وذلك بما قامت به من الثورة العربية الكبرى كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. الذي يقرأ تاريخ أيها الإخوة وينظر إلى هذه الحقبة فعلا يجدها حقبة غريبة. تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أن ألغيت، كانت الأمة يجمعها رابط، وكان الغرب والشرق يحسب لذلك ألف حساب، وكانت الأمة تشعر بالانتماء. يعني لكم أن تتصوروا مثلا أن بريطانيا في الهند، طبعا قبل أن تنفصل باكستان عن الهند كانت الهند إسلامية، الهند كانت إسلامية، لكن الاستعمار قوى الهندوس، وبعد ذلك انفصلت باكستان عن الهند وبقي القسم الأكبر يحكمه الهندوس. في الهند في زمن الحرب العالمية كانت أشد ما تعاني، أعني بريطانيا، من ولاء المسلمين الهنود للدولة العثمانية زمن الحرب، لأن بريطانيا في حرب مع الدولة العثمانية التي كانت مع ألمانيا. فلاحظ معي، في أقصى الدنيا في المشرق يعيش المسلمون ولاء، هذا الولاء مؤثر على تعاملهم وعلى يعني حتى موقفهم من يعني هذه الدولة المستعمرة القوية وهي بريطانيا. فكيف بالمناطق القريبة من الدولة العثمانية؟ بين عشية وضحاها، إذا بهذا العالم الإسلامي لا يجد له رابطة، ويعدم هذه الرابطة التي لم يفقدها في تاريخه كله منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ألغيت الخلافة؟ كيف ألغيت الخلافة؟ طبعا للأسف الشديد كمال أتاتورك، وقد استعان ببعض من ينتسب إلى العلم، وإن كان في مقابل ذلك علماء كثر في الدولة العثمانية رفضوا هذا القرار وقاوموه، وقتل الكثير منهم بسبب ذلك، لكن أيضا كان ممن هو قريب من كالمصطفى كمال أتاتورك من زين له هذا، حتى إن صدور القرار في مجلس المبعوثان التركي اللي هو البرلمان التركي في ذلك الوقت كان ممن أقنع الحاضرين بالموافقة على قرار إلغاء الخلافة وزير العدل التركي في ذلك الوقت، ألقى خطابا لمدة 4 ساعات ينتقد فيه تاريخ الخلافة الإسلامية، وهذا الخطاب موجود مترجم للعربية. ويقول: من قال إن هذه الأمة تحتاج إلى خلافة أو إلى دولة دينية؟ ثم يأتي ويقول: ما هناك تاريخ، كما يكرر العلمانيون اليوم، ليس هناك تاريخ إلا سنوات قليلة في عهد أبو بكر وعمر فقط، وعلى جزء من العالم الإسلامي في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك انتقلت الخلافة إلى الدولة الأموية والدولة العباسية، وماذا كان يصنع الخلفاء؟ ثم يشوه صورة التاريخ الإسلامي. الخلفاء كانوا يشربون الخمور، والخلفاء كانوا يعنون بمصالحهم ومصالح أسرهم، وكانوا تاركين إلى آخر التشويه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في نقد العلمانية أن العلمانية انتقائية، يعني العلماني لما يقرأ التاريخ الإسلامي يعني يبحث عن يعني عن المواقف أو الأشياء السلبية فينتقصها ويضخمها وينفخ فيها حتى وكأنها هي التاريخ. ونحن نقول: لنفترض أنه في الخلافة الأموية أو العباسية، طبعا نحن سنستثني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وسنستثني عمر بن عبد العزيز، لكن دعونا أن نكون مع الظلمة والجائرين منهم. هؤلاء إن كان جور فهو جور على نفسه، وإن كان استئثار فهو استئثار بقليل من المال، وإن كان هناك فسوق أو شيء فهو في داخل قصره، لكن الأمة كانت تحكم الشريعة، كانت السيادة للدين، كانت الأمة من أقصاها إلى أقصاها لا تعرف إلا الدين وأحكام الشريعة الإسلامية. هذا هو التاريخ. ولهذا ازدهرت هذه الأمة علميا وشرعيا، والأئمة والعلماء، بل وحضاريا. فأتى هذا في البرلمان ليتكلم عن أن الخليفة لم يكن له شغل إلا نفسه، وكان بعيدا عن الأمة، والأمة لم تستفد منه شيئا. إلى إيش؟ السلام عليكم. إلى أن بدأ يستعرض التاريخ حتى وصل إلى دولة آل عثمان، أي الخلافة العثمانية، يعني مسك العباسيين والمماليك، ثم الدولة العثمانية، ثم الخلفاء، ثم بدأ ينتقدهم. وجلس 4 ساعات أو أكثر يخطب مشوها تاريخ الإسلام، حتى أثر على الحاضرين فاتخذوا قرارا يوافق قوله ومذهب كمال أتاتورك في إلغاء الخلافة، وفعلا ألغيت الخلافة. طبعا إلغاء الخلافة كما قلنا أصاب العالم الإسلامي بالحزن والدهشة والاستنكار، وبدأ العالم الإسلامي يتحرك ويقاوم. ولذلك يعني بدأت تنشأ في العالم الإسلامي تحركات إسلامية لمواجهة هذا المد الاستعماري والعلماني، لأن علمانية أتاتورك كان في تركيا كما سيأتي بعد قليل، إلغاء الخلافة ثم العلمانية، وكذلك أيضا الاستعمار للعالم الإسلامي. خامسا، على إثر ذلك كان أكبر حدث خطير عرفته هذه الأمة في تاريخها، وهو إعلان أتاتورك للعلمانية. فعلى إثر إلغاء الخلافة العثمانية فرض أتاتورك العلمانية على تركيا، قلب العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وذلك البلد المتمثل في دار الخلافة. هنا يا أيها الإخوة لابد من الانتباه إلى الأمور التالية: 1، علاقة أتاتورك بيهود الدونمة والاتحاد والترقي معلومة، وتأييد الغرب له، بل وتلميعه وإظهاره بطلا في بعض حروبه من جانبهم أيضا معروف، لأن الكتابات عن حروب أتاتورك وتاريخه وتاريخه معلومة، فهو نموذج لصنائع الاستعمار. كمال أتاتورك لما هزمت ألمانيا وهزمت الدولة العثمانية وقسمت تركة الرجل المريض، بقيت الإشكالية في نفس الدولة العثمانية نفسها اللي هي العاصمة وما حولها، فوجدوا هذا ليصنعوا منه بطلة، فصار كمال أتاتورك كأنه منقذ للأمة التركية، وأصبح يخوض أحيانا معارك حتى مع الحلفاء وينتصر عليهم، يعني في أثناء المعركة ينسحب الجيش حتى ينتصر كمال أتاتورك، وبهذا يظهر أمام الناس على أنه بطل. والعجيب أنه في تلك الحروب قبل، انتبهوا معي، قبل أن يستولي ويلغي الخلافة ويعلن العلمانية، في ذلك الوقت خدع به حتى بعض العرب، بل كثير من العرب خدعوا به وظنوا أنه في ظل الهزائم التي وقعت على المسلمين في زمن هذه الحرب، الحرب العالمية، ظهر بطل عظيم، حتى إن أحمد شوقي ألف ونظم قصيدته المشهورة التي يشبه فيها هذا الرجل الصنم بخالد بن الوليد، فكانت قصيدته البائية المعروفة: الله أكبر كم في الحرب من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. طبعا اسمه كمال أتاتورك، ما هو اسمه خالد، لكنه يسميه خالد الترك. وعبد الناصر فيما بعد أيضا صاروا يسمونه خالد، ولا أدري من جاءت هذه التسمية، فلعلها من هذا الباب. الأمر الثاني، عمل أتاتورك على إلغاء الخلافة تمهيدا لفرض العلمانية، وقد استعان على إلغاء الخلافة ببعض من ينتسب إلى العلم كما هو مدون في وثائق تلك الحقبة، ومن هؤلاء وزير العدل التركي الذي أشرت إليه قبل قليل، وهذا الرجل الذي كان يفعل ذلك ويظن أنه سيكون محظيا عند كمال أتاتورك، لما أدى مهمته وألغى أتاتورك الخلافة رماه ولم يعينه في منصب، ولذلك يقال عنه إنه مات بعد شهور مأزوما نفسيا، وهذه عقوبة معجلة، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، كانت علمانية أتاتورك علمانية غالية ساحقة ماحقة لكل ما يتعلق بالدين والعقيدة والشريعة، فهي ليست كعلمانية أوروبا وليبراليتها التي تقوم على علمانية الدولة وحرية التدين، بل حارب هذا الرجل تدين الدولة وتدين الأمة وتدين الأسرة، بل وتدين الأفراد. وقصة أعماله في تغيير مظاهر الدين معروفة ومدونة، والذي كتب عن أتاتورك وأفعاله كثير جدا، فصار الرجل يحارب كل شيء يتعلق بالدين، بالمظهر والمخبر والشعائر الظاهرية وغير الظاهرية، حتى أصبحت حرب الدين حربا شاملة، وهنا تأتي خطورة مثل هذا الرجل. خامسا، أصبح أتاتورك بطلا، انتبهوا، أعجب به الغرب وأعجب به بقية العلمانيين في البلاد العربية، ومنهم القوميون الذين عادوا تركيا باسم القومية، ووالوا وعظموا أتاتورك لأعماله العلمانية التي سموها إصلاحية، وهذا يدلك على التقارب بين هذه الأحزاب والأفكار العلمانية. فكتب بعض أقطاب القومية كتبا في تمجيد كمال أتاتورك وهي مطبوعة، ولا يزال هذا التأييد على الرغم من فضائح أتاتورك العلمانية والكتب التي كشفت كثيرا من الحقائق. فمما يلحظ أن كمال أتاتورك تحول إلى نموذج يقتدى به، وللأسف أن هذا النموذج لا يزال إلى اليوم موجودا. لا يزال إلى اليوم العلمانيون العرب يرون في كمال أتاتورك النموذج. طبعا وهذا من تناقض هؤلاء العلمانيين، هم ينادون بالحرية والليبرالية والديمقراطية، وإذا نادوا بذلك فالشعوب لا تريد إلا الإسلام. فإن أتوا بهذا النوع من العلمانية فسيخسرون، وهذا مشاهد اليوم، ويعترفون به ويقرون أن الأمة لو تركت بين أن تختار العلمانية أو الإسلام فلم تختار بديلا عن الإسلام مطلق. فلذلك يرون أن البديل للأسلوب الليبرالي الديمقراطي الذي قد يستفيد منه الإسلاميون، لأن الأمة أمة مسلمة ولأن الشعوب شعوب مسلمة، هو البديل الدكتاتوري الأتاتوركي الذي يتخذ القرار ولا يأبه بأحد وينفذ ولا يأبه بأحد، اللي هو القرار الصدامي كما هو الحال في قرارات أتاتورك. ومن هنا فإنهم يعظمون هذا الرجل، وللأسف الشديد أن تعظيمهم له جاء من هذه الناحية، وهذا يدلنا على أن العلمانيين يركبون كل موجة، وسيأتينا هذا إن شاء الله في نقد العلمانية، كل موجة. ولهذا لما تكون العلمانية لا تتحقق إلا بالشيوعية المفروضة بالقوة يتبنون هذا المنهج، ولما يكون لا هناك انحسار لهذا الفكر يأخذون بالفكر الآخر. ولهذا أقول خامسا، أعجب ما في البلاد العربية بالنسبة للعلمانية التي تطرح فيها الأفكار العلمانية ويطرحها أقطابها ودعاتها، أنها من الناحية النظرية تقدم النموذج الغربي على أنه نموذج مغري للناس، ومن الناحية العملية تمارس تطبيق النموذج الأتاتوركي القائم على فرض العلمانية بالقوة وبالقوانين والنظم المفروضة، والمعتمد على إقصاء المرجعية الإسلامية وتشويه صورة الدين ومحاربة كل توجه إسلامي في الأمة. وهذه إحدى فضائح العلمانيين، هو لما يكتب ويغري القراء أو السامعين يعطيك النموذج الغربي الليبرالي العلماني الليبرالي، إنه كأنه يتبنى التسامح والحرية، وفي الغرب كل إنسان حر وللإنسان، فيعطيك النموذج العلماني الغربي، ولكنه هو نفسه عند التطبيق ينفذ النموذج الأتاتوركي. فلا هو يسمع القول المعارض له ولا هو يعترف به، ثم إنه أيضا يتبنى الأسلوب الأتاتوركي في تنفيذ العلمانية. وأنا أعتبرها هذه حقيقة يعني فضيحة، ويجب أن تنكشف وأن تنكشف. ولهذا فإن كمال أتاتورك وعلمانيته، وهذه آخر فقرة في هذا الموضوع، تحول إلى مدرسة، وفي كل وقت يلتقي العلمانيون ويرصون صفوفهم، وخاصة في الحالات التي تتهيأ فيها الأسباب لذلك، لما يكون هناك ضغط غربي وأمريكي على البلاد العربية كما هو الحال في هذه الأيام، وضعف إسلامي ونوع من التفرق بين الإسلاميين، يستغل العلمانيون هذا الأمر ويلتقون ويتحالفون، فتجد يتحالف من كان مائلا إلى اليسار مع ذلك المائل إلى اليمين، اليساري مع اليميني، والحداثي مع القومي. ما الذي يجمعهم؟ الذي يجمعهم هو أن يواجهوا الإسلام والمادة الإسلامي ليحققوا أفكارهم العلمانية، وإلا فسيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى أنهم لا يلتقون عند فكر محدد. سادسا، من أثار الحرب العالمية الاستعمار وما صاحبه من الغزو الفكري والتغريب، حيث إنه بعد الحرب العالمية الأولى تقاسمت الدول المستعمرة العالم الإسلامي والعربي، واستعمرته دول بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وغيرها، وصاحب الاستعمار العسكري والتقسيم لبلاد المسلمين غزو فكري كبير. وكان من أثار ذلك ما يلي، أنا أعتبر هذا هو التطبيق العملي، يعني إذا قسمنا التطبيق العملي للعلمانية في بلاد المسلمين سنقسمه إلى قسمين. الأول أتاتورك وماذا صنع في تركيا، هذا يعتبر قسم لوحده ضخم نظرا لعمقه وأبعاده. القسم الثاني هو الاستعمار العملي، الاستعمار العسكري والسياسي وما تبع ذلك في أكثر العالم الإسلامي. ولهذا كان من نتيجة ذلك ما يلي: واحد، تفتيت العالم الإسلامي والعربي وتقطيعه، وزرع المشاكل الحدودية بين كل دولة وأخرى قابلة للانفجار كما حصل. اثنين، دعم الاستعمار أصحاب التوجه العلماني والتغريبي من كافة الاتجاهات، أعني أصحاب الاتجاهات من العرب والمسلمين كالشيوعية والعلمانية والقومية، بل وأصحاب البدع من رافضة وصوفية وغيرهم، وهذا الدعم لا يزال باقيا إلى الآن. فالملاحظ أن الاستعمار، مع أن الاستعمار غربي، إلا أنه من أجل إفساد البلاد تجده يرضى بالأحزاب الشيوعية التي هي ضد الرأسمالية الغربية، بل وفي مرحلة ما كان هناك صراع عالمي بين الغرب والشرق، بين الرأسمالية والشيوعية، واستمر هذا الصراع إلى انهيار الاتحاد السوفيتي الذي على إثره انهارت الأحزاب الشيوعية، وما صارت لها بعض البقايا، وإن كانت الأحزاب الشيوعية تعيد ترتيب صفوفها، لكن مع ذلك، مع أن الغرب، لاحظوا معي، عدو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وأيام قوته، ويرى أنه هو المعارض له، إلا أنه في هذه البلاد المنكوبة ليس عندهم مانع أن تنشأ الأحزاب الشيوعية ويدعمونها. صحيح قد يحدث أحيانا نوع من الاحتكاك من ناحية الولاء، بحيث والله الحزب الشيوعي في هذا البلد تجده ينسق مع روسيا مما يؤثر على توجه البلد السياسي أو نحو ذلك، هنا يكون شيء من الصدام. لكن ما دام فكرا شيوعيا ملحدا فالغرب يرحب به لأنه يتمشى مع أهدافه التغريبية والعلمانية لهذا البلد أو لهذا المجتمع. ثالثا، ملاحقة كل ما هو إسلامي في الأمة من مشايخ وعلماء وتجمعات وحربها بمختلف أساليب الحرب. وهذا ملاحظ، فإنه في فترة الاستعمار وكانت المقاومة مقاومة إسلامية إلا أنهم يحاربون كل ما يتعلق بالإسلام، وهذا ليس بغريب عليهم. أربعة، من آثار الاستعمار زرع مبادئ التغريب في الأمة، وذلك في التعليم والإعلام والمرأة والمجتمع وغير ذلك. خمسة، لما خرج الاستعمار بعد سنين لم يخرج إلا والبديل العلماني جاهز يستلم منه التركة، بحيث يرحل الاستعمار اسما ويبقى حقيقة وتطبيقا، بل إنه في بعض الحالات يكون أقسى وأنكى في حرب الإسلام من الاستعمار نفسه، وهذا مشاهد. فقد واجه الإسلام من هؤلاء العلمانيين في بلاد المسلمين واجه منه من العدا والحرب ما لم يواجهه من الصليبيين أنفسهم. ما الذي حدث للعالم الإسلامي بعد هذه الأحداث التي أشرنا إليها وختمت بالناحية العملية التطبيقية للعلمانية في أكثر البلاد الإسلامية؟ علمانية أتاتورك وعلمانية الاستعمار وأذنابهم. الذي حدث هو أن العالم الإسلامي كان له موقف من هذا، ولهذا نحن نقول انقسم العالم الإسلامي تجاه هذا الذي جرى إلى قسمين: قسم وقع ضمن دوائر الاستعمار المتنوعة، وهذا يشمل أكثر بلاد العالم الإسلامي، حيث قسمت البلاد الإسلامية والعربية حسب تقسيمات واتفاقيات المستعمرين كما هو معلوم ومدون في الدراسات التاريخية المعاصرة. وهنا يلحظ ما يلي بالنسبة لهذا القسم الذي وقع ضمن دائرة الاستعمار: واحد، رفض الأمة الإسلامية لهذا الاستعمار ولما يحمله من فكر ومنهج غربي علماني، وتمثل هذا الرفض في عدة مناهج في عدة مواقف ووسائل معروفة، وقد نشأ بسبب ذلك عمل إسلامي وتجمعات إسلامية، دعوة إلى الجامعة الإسلامية والرابطة الإسلامية، محاولات لإعادة الخلافة، نشوء جماعات إسلامية وتجمعات في مصر وفي الهند وفي الجزائر وغيرها، وصار المسلمون في الحقيقة هم الذين يتحركون لمقاومة هذا الاستعمار. صحيح أن هناك أحزاب في بعض البلاد تقاوم الإسلام باسم الوطنية أو باسم القومية ونحو ذلك، لكن المستقر لتاريخ هؤلاء يجد تناقضا منهم في الطرح والفكرة، وقلما يوجد الواحد وطنيا خالصا، لأنه لا يمكن أن يكون وطنيا خالصا يقاوم الاستعمار الجاثم عليه إن لم يحمل منهجا وعقيدة. أما إن لم يكن كذلك فإنه سرعان ما يغير ولاءه، وتصبح علاقته بالبلد المستعمر علاقة غير صدامية، واستقراء الأحزاب العلمانية في البلاد العربية والإسلامية وغيرها يجد هذا واضحا. أما المقاومة الحقيقية الصافية التي تواجه هذا المد الاستعماري وهذا المد العلماني فهو الإسلام، والسبب واضح جدا، وهو أن هذه الأمة وهذه البلاد والبلدان هي بلدان إسلامية، نبتها نشأتها إسلامية. وإذا كان كذلك فإن أي مقاومة لا تحمل معها هذا الوقود العظيم المتمثل في العقيدة والإيمان فستكون مقاومة محدودة أو ميتة أو سرعان ما تلتقي مع الأعداء، لأنها ستغير ولاءاتها. وهذه إحدى مشكلات التيار العلماني في عالمنا العربي والإسلامي، أنه سريع التقلبات والولاءات، لأنه لا يحمل فكرة معينة وإنما هو فكر بشري طرأ عليه، بخلاف الإسلام. والإسلام وإن أخطأ في حمله أو الدعوة إليه أو تطبيقه فلان أو فلان، حتى لو انتسب إلى المشايخ، فإنه يبقى خطأه على نفسه، وسرعان ما ينكشف الخطأ، ولا يمكن أن يتحول الخطأ ليكون هو دين، لأنه ليس في الإسلام عندنا بابوية بحيث أن البابا إذا أصدر شيئا تحول إلى دين، لا يملك أحد أن يصدر شيئا. وهذا مما يميز هذا الإسلام، لأنه دين الله عز وجل عن غيره. لما نقول ليس في الإسلام بابوية، لأنه هذا الإسلام لا يملك التحدث عنه وتفسيره أحد من جهة ذاته، بل هو مربوط بالأدلة وبالمنهج. ولهذا لو انحرف لا يمكن أن يتحول انحرافه إلى دين أبدا عند المسلم. وانظر في العالم الإسلامي، الفرق المنحرفة أرادت أن تحرف هذا الدين في عقيدتها في مناهجها، أرادت أن تحرفها لكن بقيت منحرفة، بقيت تجمعات. كذلك أيضا انظر إلى أي عالم أراد أن يشذ بأن يطرح فكرة أو منهج أو غير ذلك، لا يمكن أبدا أن يعني يتحول انحرافه أو خطأه أو زلته إلى أن تكون جزءا من الدين. اثنين من آثار ذلك وجود من يوالي هذا الاستعمار ويتعاون معه، إما موافقة له في الفكر كما هو حال العلمانيين والتغريبيين وأشباههم، وإما عجزا وتسليما ونحو ذلك مما قد يقع فيه ضعاف النفوس ممن قد لا يوافق الغرب في فكره لكنه لأجل مصالحه تجده قد يتعاون مع الاستعمار، والنتيجة أنه هذا وهذا هذا وذاك كل منهما يحقق أهداف الاستعمار. أخطر شيء، ونحن نتكلم عن آثار العلمانية والاستعمار العملي في بلاد المسلمين، أنه كما ذكرنا لكم قبل قليل، الإسلام واجه الاستعمار وواجه العلمانية، يعني علمانية أتاتورك، وواجه أيضا الاستعمار التغريبي. لكن للأسف وجد من يتعاون مع الأعداء ليبرر فعلته، وأنا في صدد هذه الفقرة أذكر نموذجين. النموذج الأول لما ألغيت الخلافة وأعلنت العلمانية في تركيا وانتفض العالم الإسلامي، حتى أحمد شوقي الذي قال عن كمال أتاتورك يا خالد الترك جدد خالد العربي، هو الذي فزع لإلغاء الخلافة ورفاها بقصيدة حائية. لكن وجد للأسف الشديد من يعني يبرر هذا. النموذج الأول وجد من ينتسب إلى العلم مثلا ليبرر علمانية أتاتورك من خلال كتابة هو يزعم أنها كتابة شرعية لأنه ينتسب إلى الأزهر، فألف علي عبد الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم، يوافق فيه علمانية أتاتورك، ويقرر فيه أن الإسلام ليس فيه خلافة، ليس فيه حكم، الرسول نبي وداعية ومن بعده دعاة، والحكم والخلافة والسياسة تؤخذ من أي طريق. طبعا هذا الكتاب حوكم صاحبه ورد عليه وغير ذلك، لكن هل تعلمون أيها الإخوة أن هذا الكتاب لا يزال إلى هذه اللحظة يقدس من جانب العلمانيين؟ وقلما تخلو كتابات علمانية من الإشارة إلى علي عبد الرازق وموقفه. الكتاب الآن يطبع وأحيانا يعلق عليه وتقوم عليه دراسات، ويعتبر نموذج للموقف من الإسلام السياسي كما يعبرون عنه. فهذا يعني للأسف، للأسف أنه يأتي من ينبري ليوافق أعداء الله عز وجل ويوافق أتاتورك وعلمانيته بمثل هذا الكتاب. الثاني، ومعذرة حتى لو الأبان لأن لا بد من إكمال هذه الفقرة ولو باختصار، أقول الثاني هو أن الاستعمار أيضا وجد من يبرره فكريا، وجاءت كتابات بعضهم لترحب بالاستعمار وترحب بالغرب إلى آخره، كما أشرنا إلى شيء من ذلك سابقا. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. احنا بقي علينا بقية، فما أدري إيش رأيكم، وين غدا؟ إذا يصير عندنا غدا الدرس قبل المغرب والدرس بعد المغرب، ما أو بس والله نبي نحاول. احنا عندنا باقي حوالي يمكن 4 دروس. ها؟ لا بدل العصر صعب شوية، لكن تريدون أن نكون نبدأ 5:15 بكرة بحيث يكون 1:30 وبعد المغرب درس؟ خلاص، إذا يصير عندنا درس.